وثالثا أن الوجود لا يكون جزءا لشيء، لأن الجزء الآخر والكل المركب منهما إن كان هما الوجود بعينه فلا معنى لكون الشيء جزءا لنفسه، وإن كان أحدهما أو كلاهما غير الوجود كان باطل الذات، إذ لا أصيل غير الوجود فلا تركيب في الوجود. كان حديثنا حول الثمرات أو الآثار المترتبة على أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية. نحن في البحث السابق أشرنا إلى ثلاث براهين. قلنا البرهان الأول أن الوجود حقيقة عينية، والحقيقة العينية لا تقبل إجراء وسراية أحكام الشيء الاعتباري وهو الماهية، فإذن أحكام الماهية لا تسري إلى الوجود باعتبار أنها تجري على الماهية، والماهية أمر اعتباري صرف بل لا واقعية لها أصلا إلا بعرض الوجود، ولذلك أحكامها لا تأتي إلى الوجود. برهان الثاني كان هو برهان الانطباق. قلنا أن حقيقة الوجود لا تقبل الانطباق على شيء، ولكن أحكام الماهية فيها هذه الحيثية وهي حيثية الانطباق على شيء. البرهان الثالث هذا البرهان الثالث أن أحكام الماهية لا تجري في الوجود، لأن أحكام الواهية تحتها الاندراج، يعني يندرج تحتها أشياء أخرى، فهي قابلة لاندراج تحت شيء ويندرج تحتها شيء آخر، ولكن الوجود لا هو يندرج تحت شيء ولا يندرج تحته شيء، لأنه حقيقة عينية وواقعية شخصية لا يقبل الانطباق ولا الحام ولا الصف ولا الاندراج. نعم مفهوم الوجود يقبل الانطباق والصف والاندراج، ولكن قلنا أن الاندراج في مفهوم الوجود اندراج بحسب المعقول الثانوي الفلسفي، والاندراج الذي نقصده أو الانطباق الذي نريده في أحكام الماهية هو الانطباق والاندراج في المعقولات الأولية، وبينهما بون بعيد. بناء على هذا قلنا أن أحكام الماهية لا تجري في الوجود. وهناك برهان رابع، هذا البرهان رأيت من المناسب أن نذكره باعتبار أنه هذا البحث وهو عدم إجراء أحكام الماهية في الوجود فيها ثمرات كثيرة، كما ذكرنا في البحث السابق أنه يظهر من هذا البحث أن الوجود يسابق الشخصية، يظهر من هذا البحث أن الوجود لا مثل له، يظهر من هذا البحث أن الوجود لا ضد له، وكما سنبين يظهر من هذا البحث أن الوجود لا جزء له، يظهر من هذا البحث أن الوجود بسيط لا تركيب فيه، عليكم السلام، لا تركيب حقيقي ولا تركيب اعتباري بل مطلق التركيب، أي قسم من أقسام التركيب يستحيل فرضه في حقيقة الوجود. هذه أحكام كلها تترتب على هذا المبنى، أن نقول أن أحكام الماهية لا تجري ولا تسري إلى حقيقة الوجود. البرهان الرابع هذا البرهان، نقول أن حقيقة الوجود هي حيثية ترتب الآثار في الخارج، يعني عندما نقول أن هذا الشيء موجود أو أن هذا الشيء له واقعية يعني ذات آثار خارجية، وهذه الحيثية حيثية الإباء عن العدم، يعني هذه الحيثية آبية عن العدم، لا تقبل عروض العدم عليها، فإن حيثية الوجود هي حيثية ترتب الآثار الخارجية، أو بتعبير آخر حيثية الإباء عن العدم. ولكن في قبال ذلك أحكام الماهية والماهية هي حيثية عدم الإباء عن العدم، لأن أحكام الماهية بتبع الماهية يمكن فرضها هذه الأحكام بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، أو يمكن سلب الوجود عنها، نقول النوع ليس موجود صحيح، الكل غير موجود صحيح، الفصل لم يوجد صحيح. فعندما عن الماهية وأحكام الماهية يجوز سلب الوجود، يعني فيها حيثية عدم الإباء عن العدم، ولكن الوجود حقيقته حيثية الإباء عن العدم، ولذلك أحكام الماهية لا تجري في الوجود. وهذا برهان رابع على أن بناء على القول بإصالة الوجود لا يجوز إجراء أحكام الماهية في وجود. بناء على هذا نأتي إلى الثمرة الثالثة أو الأثر الثالث الذي يترتب على هذا المبنى، وهو أنه الوجود لا يكون له جزء أو لا يكون جزءا لشيء، لا فرق في ذلك، لا يكون جزءا لشيء وليس له جزء، يعني لا يكون جزءا لشيء يعني ليس هو في ضمن مركب، لا يكون له جزء يعني ذاته ليس مركب، فإن المركب قوامه بأجزائه، إذا نفينا الجزء بطريق أولى ينفى المركب، لأن قوامه وأساسه الأجزاء. عندما قلنا أن الوجود لا جزء لشيء ولا جزء له، يتبين أن الوجود لا يتركب مع غيره ولا هو بحد ذاته مركب. أما بيان هذا المطلب، نقول إذا فرضنا من باب فرض المحال أن الوجود جزء لشيء، نسأل هذا السؤال، أن ذاك الشيء الذي الوجود يقع جزءا له، ذلك الشيء والكل المركب من الوجود وذاك الشيء هما من الوجود أو خارجان عن الوجود؟ إن كان من الوجود فرجعنا إلى الأول، فصار الوجود جزءا لنفسه وهو ضروري البطلان، فصار المركب من الوجود وذاك الشيء هو نفس الوجود فأيضا ضروري البطلان، ليس هناك تركيب. بناء على هذا نقول أنه هناك احتمال آخر، أن ذاك الشيء الذي الوجود جزء له والكل المركب من الوجود وذاك الشيء غير الوجود، وغير الوجود هو العدم والبطلان، أي بطلان الماء. إذن كيف يكون الوجود جزءا لشيء وهو بطلان الماء والمركب منهما بطلان الماء يعني غير الوجود؟ وهذا أيضا محال. إذن يثبت بما تقدم من أن الوجود ليس له جنس، ليس له نوع، ليس له فاصل، ليس له كلية، ليس له جزئية إضافية، على أن الوجود لا يقع جزءا لشيء ولا يكون ذات جزء، لأنه إذا لم يقع جزءا لشيء لكون ذلك الشيء إما الوجود وإما غير الوجود، إن كان الوجود فصار نفسه، وإن كان غير الوجود فصار بطلانا محض، ويستحيل تركب الشيء من الوجود والبطلان المحض، إذن لا يقع جزءا بتاتا. وبناء على هذا الوجود حقيقته حقيقة بسيطة. لماذا؟ لأنه نفينا عن الوجود كل مناشئ وأسباب التجذب، أسباب ومناشئ التجذب الفصلية النوعية الجنسية العربية العامة العربية الخاصة، وهذه كلها أحكام الماهية لا تأتي في الوجود. ولذلك الوجود حقيقته، كلامنا في المصداق لا في المفهوم، حقيقته حقيقة بسيطة. لماذا؟ لأن تلك البراهين الأربع أقمناها على أن أحكام الماهية مطلقة لا تسري إلى الوجود ولا تنطبق على الوجود. بناء على هذا نفينا عن الوجود المثلية والضدية والتركية. وثالثا أن الوجود لا يكون جزءا لشيء، لأن الجزء الآخر وهو الشيء والكل المركب منهما، يعني من الوجود وذاك الشيء، إن كان أي الجزء الآخر والكل هما الوجود بعينه فلا معنى لكون الشيء يقع جزءا لنفسه، وإن كان أحدهما أي إما الجزء الآخر أو الكل أو كلاهما أي الجزء الآخر والكل غير الوجود كان ذلك الغير باطل الذات، لأن غير الوجود هو العدم. بناء على هذا لا يبقى هناك تركيب في الوجود، إذ لا أصيل. لماذا نقول غير الوجود باطل الذات؟ بناء على إصالة الوجود، إذ لا أصيل غير الوجود، فإن الوجود هو الأصيل والماهية بطلان ما، فلا تركيب في الوجود. وبهذا البيان يثبت أن الوجود لا جزء له، لأنه إذا ما كان يقع جزءا لشيء أيضا هو لا يكون له جزء، باعتبار أنه الوجود إذا كان له جزء، جزءه الأول يمتاز عن جزءه الثاني بالوجود أو بغير الوجود، إن امتاز بالوجود فهو عينه فليس هناك جزءان، إن امتاز أحد الجزئين عن الآخر بغير الوجود، غير الوجود بطلان محض، إذن لا يوجد في الوجود جزء. أعيد هذا البرهان مرة ثانية. بناء على هذا البيان أن الوجود لا يقع جزءا لشيء آخر ولا يكون المركب منهما شيء آخر غير الوجود، نقول أن حقيقة الوجود هي بالذات لا جزء لها. لماذا؟ باعتبار أنه حقيقة الوجود هي حقيقة، إذا قلنا أنها ذات أجزاء يعني هناك جزءان على الأقل يتميز أحدهما عن الآخر في حقيقة الوجود، وتميزهما وامتيازهما وبينونتهما من أي جهة، إذا راجع إلى حقيقة الوجود فإذا لا يوجد هناك تمايز بين الجزئين، نفسهما عين الوجود. وإن رجعت التمايز والتباين والبينون بينهما إلى غير الوجود، فغير الوجود بطلان ما، إذن من نفس هذا البرهان الذي أقمناه على نفي جزئية الوجود لغيره نستظهر عدم وجود جزء في حقيقة الوجود، وأن الوجود لا يتركب مع غيره ولا هو مركبه. ولهذا يقول السيد العلام رحمة الله عليه: وبهذا البيان الذي نفينا جزئية الوجود بالنسبة إلى غيره وأنه لا يقع جزءا لغيره، يثبت أن الوجود بحسب واقعه وحقيقته لا جزء له، ويتبين أيضا أن الوجود بسيط في ذاته. نعم، لازم نفي التركيب، لازم نفي الجزئية ثبوت البساطة. إذن حقيقة الوجود حقيقة بسيطة. ورابعا أن ما يلحق، وأما الفرع الرابع من الفروع التي متفرعة على القول بإصالة الوجود واعتبارية الماهية، هناك أحكام ومحمولات تحمل على الوجود أولا وبالذات، وهناك أحكام ومحمولات تحمل على الوجود ثانيا وبالعرض، التي تحكم أو تحمل على الوجود أولا وبالذات هي صفات حقيقة الوجود بدون توصيف الماهية. وأما الثانية أي الصفات والمحمولات التي تحمل على الوجود ولكن ثانيا وبالعرض تحمل بواسطة الماهية. طب نمثل للقسمين. أما مثال القسم الأول مثل قولنا الوجود بسيط، فإن حكمنا ببساطة الوجود ليس له علاقة بالماهية أصلا، بل بالعكس ينافي الماهية، لأن الماهية حقيقة مركبة من الجنس والفاصل، ولكن الوجود حقيقة غير مركبة. عندما نقول الوجود موجود، الوجود بسيط، الوجود أصيل، الوجود يساوق الشخصية، الوجود يساوق الوحدة العامة، هذه أحكام وصفات تحمل على الوجود أولا وبالذات بناء على إصالة الوجود. أما القسم الثاني في أحكام المادية، إنما نقول النوع موجود، فإن وجود النوع بواسطة ما هي النوعية. حقيقة النوع موجود لا، وحقيقة الموجود موجود ينتزع منه حيثية النوعية، ولكن بحسب الحامل هكذا نقول، نقول الموجود نوع أو النوع موجود، يعني نحمل النوعية وهي حكم من أحكام الماهية على حقيقة الوجود، ولكن ثانيا وبالعرض لا أولا وبالذات. أولا وبالذات الذي يحمل يحمل على الماهية، الماهية هي بحد ذاتها تنقسم إلى النوعية والجنسية والفصلية وغير وغير. الوجود لا ينقسم إلى النوع والفصل وإلى الجنس، وإنما عندما نحكم هذا الموجود نوعا على قضية شنو؟ قضية فلسفية، مو على عكس الحمل. نقول هذا الموجود نوعا، هذا الموجود مثلا فرد من الجنس أو فرد من النوع، كله بواسطة الماهية. يعني هناك واسطة في العروض، والماهية تلك الواسطة هي الماهية، لأجل كون ماهية زيد ماهية الإنسانية النوعية نقول زيد فرد من النوع، أو الموجود نوع ولكن بحسب فرده لا بحسب ماهيته ومفهومه. يعني نطلق ماهية الإنسانية والنوعية على زيد الموجود ولكن حسب الواسطة. لسه هذا المثال قد يكون فيها تسامح، نأتي إلى عالم الذهن. في عالم الذهن جدا واضح، نقول ماهية الإنسان نوع، هنا الوجود بنحو القضية الحينية مفروض أم لا؟ نعم مفروض. يعني الماهية الموجودة بالوجود الذهني نوع، ولكن النوعية هل هي من أحكام الوجود الذهني أو من أحكام الماهية الموجودة في الذهن؟ النوعية من أحكام الماهية لا من أحكام الوجود، ولهذا هذه أحكام تعرض على الوجود بواسطة الماهية بخلاف القسم الأول. إنما القسم الأول هو الأحكام التي تجري على الوجود ولكن أولا وبالذات، وهذه أيضا من ثمرات إصالة الوجود واعتبارية الماهية. إذا عكسنا القضية قلناها بإصالة الماهية واعتبارية الوجود، الأحكام القسم الأول تصبح ثانيا وبالعرض، وأحكام القسم الثاني تصبح أولا وبالذات. ورابعا أن ما يلحق الوجود، أن ما يلحق الوجود حقيقة من الصفات والمحمولات، شوفوا تأكيد سيد العلامة، حقيقة يعني أولا وبالذات. مثل ما مثلنا الوجود بسيط، الوجود موجود، الوجود تشخص، الوجود وحدة العامة، أو الوجود هو الفعلية المطلقة، وأمثال هذه الأحكام. أن ما يلحق الوجود حقيقة يعني من الأحكام والمحمولات التي أولا بالذات من الصفات والمحمولات أمور غير خارج عن ذات الوجود. لماذا؟ لأنها هي نفس الوجود. عندما نقول الوجود بسيط، البساطة عين الوجود. عندما نقول الوجود واحد بالوحدة العامة، الوحدة العامة هي الوجود. عندما نقول الوجود بالفعل مطلقة، الفعلية المطلقة، يعني أن الفعلية المطلقة هي الوجود. الاختلاف فقط في المفهوم، وإلا بحسب الحقيقة لا فرق بين الموضوع والمحمول. إذ لو كانت هذه الصفات والمحمولات الحقيقية للوجود خارجة عن الوجود كانت باطلة الدار بناء على إصالة الوجود، لأنه بناء على إصالة الوجود كلما خرج عن الوجود فهو بطلان محض وبطلان بالدار. وخامسا، وأما التفريع الخامس أنه بناء على إصالة الوجود واعتبارية الماهية لا بأس أن نقسم الموجود إلى قسمين، وإن كان هذا التقسيم مجازيا وليس حقيقيا، ولكن لا بأس بذلك، لأنه هو المتعارف على لسان المنطقيين والفلاسفة والأصوليين والفقهاء والمتكلمين. ماذا يقولون؟ الموجود ذات حيثيتين أو ذات جزئين، الوجود والماهية. ولكن هذا تقسيم مجازي، إذا نريد أن ندقق حقيقة ونكتفي بإصالة الوجود، الموجود هو الوجود. بعد الوجود هو ذات جزئين، الوجود والماهية، هذا تقسيم مجازي. ولهذا إذا نريد أن نوفق بين إصالة الوجود وبين هذا التقسيم المتعارف على لسان كل علمائنا، نقول هكذا: أن مقصودهم من أن الموجود ذات جزئين أو له نحو انقسام إلى الوجود وإلى الماهية، يعني أن الوجود هو الأصيل، وببركته وبواسطته اتصفت الماهية بنحو من الثبوت والواقعية. ولهذا هذا الموجود يحلل في العاقل إلى حيثيتين: أنه إنسان له الوجود، أو أنه سماء لها الوجود. ولا بأس بالالتزام بهذا التقسيم. وخامسا أن للموجود من إحنا بنانا على أنه هاي من إشكال على سيد العلامة، سأكون هنا إشكال بعد من بينا. لا، مو في مطلق، في الوجود المطلق، كلامنا في الوجود المطلق، وهكذا أصلا بناءنا في إصالة الوجود على الوجود المطلق. بعد على أي تحن هذا لا بأس، تماشيا مع الفلاسفة والمنطقيين والعلماء أنه يذكرون دائما، يقولون أن الموجود ينقسم إلى جزئين، الماهية والوجود. نحن نقول نعم لا بأس نفسر هذا التقسيم بناء على إصالة الوجود، ولكن مجازا. ولكن هذا تحليل عقلي، تسامح ما يتسامح في نشاطات العقلية لا يتسامح شنو في الخارج. في الخارج الموجود ماذا؟ فقط الوجود. ولكن حسب التحليل العقلي نقول أن الموجود في الخارج ذات جزئين، يعني ذات جزئين في العقل وفي الوجود الذهني، أحدهما الوجود والثاني الماهية. والماهية لماذا جعلناها جزءا في حال الوجود، والحال أنها اعتبارية ولا واقعية لها؟ تقول ببركة الوجود، باعتبار هناك وجود وواقعية، نصف الماهية بوصف الوجود والثبوت. فنقول أن الموجود ذات جزئين، الوجود والماهية. هذا الموجود في الخارج ذات جزئين، الأول الكتاب والثاني الوجود، أو أن الأول الإنسان والثاني هو الوجود. على كلهم التكافؤ. وخامسا أن للموجود من حيث اتصافه بالوجود نحو انقسام. لاحظ عبارة السيد العلامة نحو انقسام، انقسام مجازي، الانقسام اعتباري ليس له واقعية وحقيقة. نحو انقسام أي انقسام مجازي إلى ما بالذات وما بالعرض. الما بالذات هو الوجود، وما بالعرض هو الماهية. فالوجود موجود بالذات بمعنى أنه أي الوجود عين نفس الموجود، والمراد من بالعرض الماهية، والماهية موجودة بالعرض. ولهذا عقل كل إنسان حسب نشاطاته يقسم الموجود إلى جزئين، الوجود وهو الذي موجود بذاته، والماهية التي هي موجودة بعرض الوجود، أي أنها ليست بالوجود بالنظر إلى نفس ذاتها أي الماهية، وإن كانت موجودة بالوجود حقيقة. مقصود هنا اشتد العلامة حقيقة، الحقيقة الإضافية مو الحقيقة العينية. يعني شنو؟ يعني قبال ما ليس بموجود بالوجود. مقصودنا من الحقيقة يعني أن هذه الماهية لها حظ ولها نوع من الثبوت في قبال الماهية التي لم تتصف أصلا بالوجود. ولهذا نقول أن هذا الموجود في الخارج ذات جزئين، الماهية الإنسانية والوجود. حقيقة يعني الحقيقة النسبية طبعا مو الحقيقة المطلقة. وإذا قلنا حقيقة المطلقة يعني أن الماهية لها إصالة. مرادنا من الحقيقة الحقيقة النسبية قبال ما ليس بموجود بالوجود، يعني ما ليس من الماهية بموجود بالوجود. فإنه فرق بين الماهية التي أصلا لم تتصف بالوجود والماهية التي الآن جعلناها بجنب الوجود، ولهذا نتصورها بصورة حقيقية ولكن حقيقية نسبية. وسادسا أن الوجود عارض للماهية. وأما التفريع السادس وهو أنه بناء على القول بإصالة الوجود واعتبارية الماهية، العاقل يأخذ راحته في باب الماهية ويفعل ما يشاء في عالم الماهية. كيف؟ لأنه إذا قلنا أن الوجود أصيل، وكما ذكرنا في البرهان الرابع في التفريع الثاني أن حيثيته الإباء عن العدم، ولكن الماهية حيثيتها عدم الإباء عن العدم، وبناء على هذا العقل له ما يفعل في الماهية فيصوغ الماهية حكم العاقل حكم السائق، والماهية حكم الذهب. العاقل يصوغ هذه الماهية بأي كيفية يحتاجها، بأي كيفية يحتاجها. تارة يصوغها بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، لا إشكال فيه لأن الماهية حقيقتها اعتبارية. تارة يصوغها مع الوجود يقول أن الماهية موجودة. تارة يصوغها صياغة ثالثة ينفي عنها الوجود، الماهية ليست موجودة. وهكذا. وأيضا نفس هذه الماهية تارة يقسمها بأقسام يجعلها مقسم، تارة يجعلها قسم، تارة يجعلها قسيم، تارة يجعل لها أفراد وغير ذلك. هذه كلها مبتنية على اعتبارية الماهية، وأن العاقل يأخذ راحته المطلقة في صياغة الماهية. بناء على هذا نقول ما الدليل على أن العاقل قادر على أن يصوغ الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معلومة؟ هناك ثلاثة أدلة. الدليل الأول نقول أن الماهية على إصالة الوجود ليس لها ثبوت، وبناء على هذا دليل على أن الوجود غير الماهية، ولهذا في مقام ثبوتها نحتاج إلى الدليل وإلى الوجود. هذا برهان الأول. برهان الثاني أنه الماهية يجوز سلب الوجود عنها أم لا؟ نعم يجوز بلا إشكال وواضح. نقول أن الماهية ليست موجودة، وصحيح هذا الحمل. برهان الثالث أنه يجوز أن نقول أن الماهية نسبتها إلى الوجود والعدم سواء؟ نعم. فلهذا ماهية الإمكانية كما سيأتي إن شاء الله بيانها في مرحلة الإمكان والوجود والامتناع، هذه هي نسبة التساوي والسواء بين الوجود والعدم فيها. وهذا البرهان الثالث يدل مع الأول والثاني على أن حقيقة الوجود غير حقيقة الماهية، وهناك مغايرة تامة بينهما. ولذلك العاقل يأخذ أنانه ويرتاح في صياغة الماهية، أما الوجود لا يجوز له أن يمسه، لأن الوجود هو عين الواقعية. العقل لا يمكنه أن يتصرف في الوجود، وإنما فقد يتصرف في الماهية. وبناء على هذا، إذا قلنا الماهية غير الوجود حسب هذه البراهين الثلاث، كيف نقول في الخارج أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية؟ وبناء على هذا لابد أن نقول أن الذي موجود في الخارج أيضا شيئان، أحدهما الماهية والآخر هو الوجود. نقول لا، هذه المغايرة الموجودة بين الوجود والماهية فقط في عالم الذهن وفي عالم المفاهيم، وإلا بحسب الخارج والوجود الخارجي الموجود فقط الوجود، ولا توجد الماهية في الخارج. وإنما الماهية تنتزع من الوجود بقدرة العقل وبنشاط العقل. هنا يأتي ويطرح هذا السؤال: إذا كانت الماهية ليست لها أي حظ من الإصالة في الخارج، وأن الأصيلة في الخارج فقط الوجود بناء على إصالة الوجود، لماذا نرى التمايز بين الموجودات؟ أو كيف يحصل التمايز والتباين بين الموجودات؟ نقول نعم، ببركة الماهية الاعتبارية. فإن الماهية الاعتبارية حيثيتها انتزعت من الموجودات، لأن كل وجود في عالم الوجود غير الله محدود ومتناهي، فكل وجود له حد، ذلك الحد ينتزع منه ماهية، وتلك الماهية تختص بذلك المحدود. فعندما نقول مثلا السماء موجودة، أو بتعبير صحيح هذا الموجود سماء، مقصودنا من هذا الموجود سماء يعني أن الماهية أي حد هذا الوجود هو السماء. إذن قولنا أن الماهية منتزعة من الوجود لا ينافي إصالة الوجود. إصالة الوجود شيء، وانتزاع الماهية وكشفها عن حد الوجود في الخارج أمر اعتباري وشيء آخر. هذا المطلب نريد أن نستفيد منه. أي شيء مطلب أهم من هذا البيان، وهو أن هناك عبارتان مشهورتان على لسان الفلاسفة. العبارة الأولى: إن الماهيات أنحاء الوجود. عبارة ثانية: إن الماهيات حدود الوجود. حسب هذا البيان العبارة الثانية واضحة: إن الماهيات حدود الوجود. أما العبارة الأولى: إن الماهيات أنحاء الوجود، هذا فيها توهم صحيح. أي التوهم هنا يأتي: الماهيات إذا كانت أنحاء الوجود، يعني شو؟ يعني الماهيات هي التي تدل على أقسام الوجود، أنواع الوجود، أفراد الوجود، يعني الماهية لها دخل في الوجود، فصار لها نوع من الإصالة، نحو من الإصالة والحقيقة. إذا قلنا أن الماهيات أنحاء الوجود، يعني لها تأثير في الوجود، لولاها لما كانت الوجودات على أنحاء، يعني على أقسام. نحن بالبيان المتقدم نريد أن ندفع هذا التوهم، نقول لا، مقصودنا من أن الماهيات أنحاء الوجود يعني حدود الوجود. كل ماهية تكشف عن حد لوجود ما، وذاك الحد باعتبار عدم انطباقه على سائر الموجودات، يتميز هذا الوجود بهذه الماهية أي بهذا الحد المكشوف عن سائر الوجودات. نبين بالمثال، احنا عندما نقول هذا الموجود إنسان، لماذا نقول أنه إنسان؟ نقول هذا الوجود إنسان، هذا الوجود إنسان بحسب الوجود الخارجي الأصيل فقط الوجود، والماهية اعتبارية أصلا ليس لها حق في الوجود الخارجي، ولكن بحسب أن هذا الوجود وجود محدود في قبال وجود الباري تعالى الذي غير محدود، هذا الوجود المحدود له حد أو لا؟ يعني يمكن أن يكون هناك محدود بدون الحد؟ مستحيل. فإن النسبة بين المحدود والحد نسبة التغاير، ما يمكن أن يكون هناك حد ولا محدود أو محدود ولا حد. طب احنا عندما نقول أن هذا الموجود وهو الإنسان محدود، حده ماذا؟ إنسان. يعني شو الإنسان؟ يعني حيوان ناطق. لماذا نقول أنه يتميز عن سائر الموجودات؟ لأنه عندما جعلنا له حد وهو الإنسان، لازم هذا الحد سلب جميع الحدود التي موجودة في سائر الموجودات. يعني هذا الموجود ليس بقر، ليس شجر، ليس تراب، ليس ماء، نفي جميع الحدود الوجودية. هذا مقصودنا من أن هذا الموجود إنسان. بناء على هذا، عندما يطلق على لسان الفلاسفة، ومع الأسف أن كثير من الذين درسوا الفلاسفة يسألون هذا السؤال، كيف تكون الماهية حدا عدميا للوجود؟ هذا معنى هذا البيان الذي الآن احنا بيناه، هذا هو حقيقة الحد العدمي الذي يعبر عنه بالماهية. احنا عندما نقول هذا الموجود انسان، يعني نقصد من وراء ذلك انه ليس بقر، ليس شجر، ليس تراب، ليس ماء، ليس سماء، ليس ارض، وغير وغير. يعني سلب هذه الحدود هي ماهية الانسان. ولهذا يقال ان الماهية هي الحد العدمي للوجود. وبناء على هذا قول الحكماء إن الماهيات أنحاء الوجود، نعم إن الماهيات توجب التمايز بين الوجود، ولكن بهذا البيان الذي بيناه أن الماهية هي الحد العدمي للموجودات. وكلامهم إن الماهيات حدود الوجود صحيح، لأن كل وجود له حد. والشاهد الآخر لتقريب المطلب وجود الواجب. لماذا الفلاسفة يقولون أن الواجب ليس له ماهية؟ أحسنتم، لأن العاقل لا يتمكن أن يفرض لوجوده حدا، ولذلك ليس له ماهية. بتعبير ذوق، بتعبير العرفاء أو بذوق صدر المتألهين رحمة الله عليه، يقول لشدة وجوده، أو بقول المحقق السبزواري في المنظومة، يا من اختفى لشدة ظهوره. نعم هذا ذوق عرفاني، ولكن إذا نريد أن نصيغه بالبرهان الفلسفي، هذا البيان الذي بيناه أن الواجب تعالى ليس له ماهية. لماذا ليس له ماهية؟ لأن وجوده غير متناهٍ في حقيقته وفي صفاته التي عين الذات. فإن علمه، قدرته، طبعا إذا جعلنا القدرة في محلها من صفات الذات لا من صفات الفعل، حكمته، قدرته، خلقه، كل الصفات الذاتية هي عين الذات وهي غير متناهية. لماذا غير متناهية؟ لعدم تناهي الذات، ولأن وجود الذات الذي هو عين الذات غير محدود، ولذلك ليس له ماهية. إذا واحد يجي يقول أن الفلسفة شنو علاقتها بعلم الكلام، هذا بحثنا كلها كانت مقدمة، هذه مقدمات لأجل بيان هذه النقطة الكلامية. واستفدنا من وراء هذا البحث أن هناك برهان عقلي على أن الله لا ماهية له وليس وجوده محدودا. لا 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 يشمل كل الوجود. لا 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 شيخنا، لا 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 شوفوا، لا لا الواجب ما يشمل كل الوجود، وجود الواجب غير محدود، ولكن وجود الممكن الذي هو معلول وجود الواجب محدود. فإن وجود الممكن كل وجود وكل موجود ممكن له حد.
يعني تصورنا الوجود يشمل الواجب ويشمل الممكن،
يعني الوجود المطلق،
وجود المطلق.
نعم.
وقلنا أن الواجب غير محدود،
غير محدود، ولكن الممكن محدود. لا، ممكن موجود.
شوفوا، الواجب
إيه، أن الوجود إما واجب وإما ممكن. الواجب غير محدود، العقل لا يمكن أن يصور له ماهية وحقيقة، ولكن الممكن له ماهيات متعددة وله أفراد وأنواع متعددة. وثالثا، إذا أكو مجال نطبق المطلق، وثالثا أن الوجود عارض للماهية، بمعنى أن للعقل أن يجرد الماهية عن الوجود فيعقل الماهية وحدها من غير نظر إلى وجودها، فليس الوجود عين الماهية ولا جزءا للماهية. وهذه القدرة موجودة في العقل، ولكن هذه القدرة الموجودة في العقل كيف نثبتها؟ نثبتها لبراهين ثلاثة. ومن الدليل على ذلك، يعني على هذا التجريد، جواز سلب الوجود عن الماهية، هذا الدليل الأول، واحتياج اتصاف الماهية بالوجود إلى الدليل، يعني في مقام الثبوت نحتاج إلى شنو؟ إلى دليل وإلى وجود، هذا معناته أن الماهية غير الوجود. هذا الدليل الثاني، وكون الماهية متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم، هذا دليل ثالث. ولو كان الوجود عين الماهية أو جزءا للماهية لما صح شيء من ذلك، يعني من هذه البراهين الثلاث. والمغايرة بين الوجود والماهية كما عرفت عقلية، لأنه من البداية قلنا أن الوجود عارض للماهية، بمعنى أن للعاقل، يعني من البداية صورنا المغايرة في مقام العقل، الوجود الذهني، فلا تنافي اتحاد الماهية، اتحاد الماهية والوجود خارجا وذهنا. فليس، شوفوا، ماهية وجود وخارجا، في الوجود الخارجي متحد، والوجود الذهني أيضا متحد، لأن الماهية أيضا في الوجود الذهني موجودة أو لا؟ نعم، هي نفس الوجود الذهني. الماهية المتصورة في الذهن هي مصدر من مصادر الوجود الذهني، إذن هي أيضا لها ثبوت في الذهن، ولكن ببركة وجود الذهن. إذن هي عين الوجود الذهني إن نظرنا إليها بعنوان أنها مصداق للوجود الذهني. أما إن لم نظر إليها بعنوان أنها مصداق للوجود الذهني، وإنما لاحظناها بذاتها وسلبنا عنها الوجود والعدم، نعم، هنا الوجود يلاحظ فيها بنحو القضية الحينية. إذن الماهية بحسب الوجود خارجا وذهنا متحدة، بحسب التحليل العقلي، العقل يمكن أن يفصل بين الماهية والوجود، تارة يسلب الوجود عنها، تارة يحكم بالوجود عليها، وتارة يصورها بما هي هي بدون وجود ولا عدم. فليس هناك إلا حقيقة واحدة هي الوجود لمكان إصالته واعتبارية الماهيات أو الماهية. فالماهيات المختلفة، بعد هذا التطبيق ماكو مجال لها، نحلي لها بعد. والحمد لله رب العالمين. بحدودها،
حدود ماهياتهم اعتبارية،
اي ماكو مانع،
ما بين الاختلاف يكون حقيقي او اعتباري.
لا لا لا، ما بين الاختلاف يكون حقيقي. ليش؟ ليش؟ لأنه منشأ هذه الماهيات وهذه الحدود هي الوجود، لأن الوجود حقيقة مشكلة، فيرجع ما بالعرب إلى ما بالذات.
والحدود ماهيات،
إيه، بس ولكن الحدود من أي منتزع؟ من حقائق. منشأ انتزاع الحدود من أي شيء؟ الوجودات. فبما أن الوجودات هي وقعت في واقعيتها بحسب حقيقة مشككة كما سنبين إن شاء الله في محلها، إذن هذه الماهيات هي كواشف
تكشف شنو التمايزات والتفاصيل بين الموجودات، لأن كل وجود وقع على حد معين من حدود وجوده، ولهذا لا يشبه وجودا وجودا آخر في حدوده لا في حقيقة الوجود. في حقيقة الوجود أكو اشتراك، أما في حدود الوجود أكو فرق، لأنه سلسلة المراتب، المراتب الشديدة ضعيفة المتوسطة كذا. مثلا حقيقة الوجود في النفس أشد من البدن لأنها حقيقة المجرد، والمجرد أقوى وجودا من المادة.
لكن الحدود الاعتبارية فرضوها،
لا لا، الحدود الاعتبارية حسب انتزاع العاقل، ولكن منشئ الحدود ماذا؟ منشئ الحدود نفس الوجود. فإذا هذا الأمور الانتزاعية بالتبع أن منشئ انتزاعها لها أصالة ولها حقيقة.
ترجع إلى مسألة الوجود يعني.
إيه بلا شك، أصل الماهية بناء على أصالة الوجود، إذا لم يكن هناك واقعية وثبوت هل ينتزع ماهية؟
لا. فارق وين ذهب الفارق؟ أنا ما الفرق بين القلب وبين الكتاب؟ الوجود فارق بينهما؟
شكو فرق هذا من حيث حقيقة الوجود التي هي الأصيلة لا فرق بينهما.
لا فرق.
من حيث حد الوجود لهما الذي ينتزع بانتزاع العاق فرق بينهما. هذا له حد في الوجود يعني محدود بحد معين، وهذا محدود بحد آخر، ولهذا هذا سميناه كتاب وهذا سميناه قلم.
هذا صار ذهني، ما بين التمايز صار ذهني.
لا ذهني صحيح حسب التحليل العقلي. لا ولكن هذا منشأه أين؟
الخارج.
يعني المحدودية الموجودة، المحدود، شوفوا هذا هذه العبارة موجودة في الفلسفة، يقولون المحدود في الخارج والحد في الداخل. المحدود ماذا؟ هذا الوجود، والحد هو الماهية التي موجودة في الداخل. منشأ الحد، الحد ينتزع من أين؟ من المحدود. المنشأ الإصالة وهو صحيح. الأول حلي الذي بيناه، لا هذا كله نقضي. الحد الذي بيناه هو أنه علاج المشكلة الأساس، أنه تصور أن الاشتراك اللفظي يقتضي السنخية بين العلة والمحدود، والسنخية بين الله وبين الممكن لا تليق بالله، لا تناسب الله، وهي مستحيلة. فهنا جوابنا عن هذه، أنه هذه الشبهة من الأساس باطلة. السنخية بين العلة والمعلول من أركان نظام العلة والمعلول، وإلا إذا لم تكن هناك سنخية لصدر كل شيء من كل شيء، ووقع كل شيء معلولا لكل شيء، وهذا باطل بلا شيء. هذا الجواب الحلي. جواب النقضي هذا الجواب الحلي، هذا كله نقضي.
هذا جواب واحد
بين النفي والإثبات. إيه النفي والإثبات، إما تقول لا لا كله واضح، بأن إما أن نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب معنى أو لا نقصد. إذا قلنا بالثاني يعني لا نقصد، يجب تعطيل معرفة الله. إن قلنا بالأول فنقول الذي نقصده بالوجود إما هو نفس المعنى الذي نقصده من الوجود الممكن ونعني من الوجود الممكن أو غيره. إن كان نفسه ثبت المطلوب، وإن كان غيره
مشترك معنى.
أحسنتم، مشترك معنى. وإن كان غيره فإن غير الوجود بالله الله، فيستلزم منه سلب الوجود عن الله في مقام إثبات الوجود له.
هذا الحل،
كله نقضي. إيه جواب الحل ذاك اللي ذكرنا، إنه متفعنا منشأ الشبهة. قلنا منشأ الشبهة أنه تصور أن الاشتراك اللفظي يستلزم السنخية بين الواجب وبين الممكن، والسنخية محالة. نعم هذا الحل. وقلنا أنه سنخية من أركان نظام العلة والمعلول لا بد منه.
وهذولا هناك سنخية بين الواجب والممكن، لا سنخية. الواجب هو عين الغنى والممكن هو عين الفقر.
هذا السنخية سنبينها شيخنا في مرحلة العلة والمعلول، انه لا بد فيها نوع من الكمال موجود في كل ممكن وهو يناسب كمال الله. احنا اذا اعتقدنا ان هذا النظام الذي الله خلقه هو احسن نظام كما هو المسلم على بناء على الحكمة المتعالية، يعني كل هذا النظام كماله، والله تعالى مطلق الكمال. فهناك سنخية على الاقل في الكمال، ولكن نحن لا ندرك تلك السنخية بواقعها. نحن نتصور ان هذا لحم الخنزير حرام وفقط فيها مفسدة، ولكن حتمت فيها نوع من الكمال، والا الله تعالى لماذا خلق الخنزير؟ يعني خلقه لاجل الفساد، هذا خلاف الحكمة. كل شيء فيه كمال، ولكن كمال كل شيء بحسبه. الله تعالى خلق الطيور حتى يأتي هذا الصياد ويصيد هذه الطيور ويأكلها، شوف هذا كمال. خلق النفر
الأرانب والفيران لأجل أن هذه الحيوانات الوحشة يأكلونها دمي. فكل شيء له كما خلق الإنسان للعبادة، مو لأنه فقط يأكل ويشرب إلى فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا صار عندي يقين قلبي أن هذا النظام هو النظام الأحسن، يعني وصلت إلى درجة وإلى مقام التسليم المطلق، يعني صار رضا العبد هو رضا الله، وسخط العبد هو سخط الله، هو الذي المقام الذي يثبت للنبي والأئمة عليهم
السلام.
هكذا توافق، ونحن نرى هذا التوافق، لأن التنفية في محلها لا بد منها وهي ضرورية.
بس ولكن المشكلة عندهم ما صارت بس يعني بالواقع، إنما صارت هو بمسألة عدم وجود معنى مقابل، لأن الفرض الواجب موجود.
يعني هذا الجواب الأخير
كان كذا قاعد تقول الواجب غير
الموجود. العلامة يقول أنه قال بعض المحققين أن هناك خلط بين المفهوم والإطلاق، بل الفرق خلط ولا هذا وقع في هذا.